الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ زكريا الأنصاري، مدفون في مصر في جامع الإمام الشافعي في زاوية من زوايا مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكان من فقهاء الشافعية، الشيخ زكريا الأنصاري. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب باب الشهادات: ومن الصغائر النظر المحرم، وغيبة للمسر فسقه واستماعها، وكذب لا حد فيه ولا ضرر، وإشرافه على بيوت الناس، وجلوس بين فساق إيناسا لهم، واستعمال نجس في بدن أو ثوب لغير حاجة، وكشف العورة ولو في خلوة لغير حاجة. أما إذا كان جلس لقضاء الحاجة للتغوط أو للبول فهذه حاجة، وفصل العلماء في ذلك. ومن ذلك من الصغائر، يقول الشيخ زكريا الأنصاري، القبلة للصائم التي تحرك شهوته. لو قبل زوجته وهو صائم قبلة تحرك شهوته، والوصال في الصوم، والاستمناء، ومباشرة الأجنبية بغير جماع. فهل يكون الشيخ زكريا الأنصاري الذي يسميه فقهاء الشافعية شيخ الإسلام كما هو مذكور على جلد مؤلفاته، غلاف مؤلفاته، شيخ الإسلام لمؤلفه شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري، هل يكون هذا الرجل الفقيه العالم العامل ينشر الرذيلة ويحض على السيئات ويحرك الشر في نفوس الشباب والفتيات؟ لا، إنما هذا من باب تبيان الأحكام الشرعية، ما هو الشيء الذي يجب به الحد وما هو الشيء الذي لا يجب فيه الحد. وقال الإمام النووي الذي جمع ألف كتاب رياض الصالحين وشرح صحيح الإمام مسلم وألف كتاب روضة الطالبين في الفقه الشافعي، وقال النووي في كتاب روضة الطالبين ما نصه: ومن الصغائر القبلة للصائم التي تحرك الشهوة، والوصال في الصوم على الأصح، والاستمناء، وكذا مباشرة الأجنبية بغير جماع، ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير، والخلوة بالأجنبية، ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم. إن فصل هذا فهل معنى كلامه أن من أرادت أن تسافر من بيروت إلى الشام، من بيروت إلى الحج، وكانت قبل ذلك حجت حجة الإسلام، إنه بما أنه صغيرة معلش يعني روحي؟ لا، عليك معصية. لو سافرت في حجة النفل بلا محرم بلا زوج صغيرة لكن ذلك حرام. فهل يكون الإمام النووي يحرك على هذه المعصية؟ لا، هذا كلام لا يقول به طالب علم، فضلا عن فقيه عالم، لا يقول به طالب علم فضلا عن فقيه عالم. ثم إن هؤلاء الناس الذين يتقولون علينا ويفترون علينا وينسبون إلينا ما لم نقل، هؤلاء لا مستند لهم من كتبنا ولا من مؤلفاتنا ولا من مؤلفات شيخنا ولا من شروط دروسه المسجلة منذ ما يزيد على 20 عاما، أن يأتوا منها بما يدل على أن ما ينسبوه إليه هو قاله حق في الواقع أو أنه من تآليفه في الحقيقة. روى ابن حبان عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. فإذا كان إخواننا وأخواتنا يمتنعون عن المصافحة المحرمة، أي مصافحة الرجل المرأة الأجنبية بلا حائل، فهل يستحلون المفاخذة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان إخواننا وأخواتنا يمتنعون عن الخلوة المحرمة في المكتب أو في المصعد أو في أي محل آخر، فهل يكونون ممن يستحلون المفاخذة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ في هذا الحديث: حسن. وأما قول أم عطية: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت منا امرأة يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فذهبت ثم رجعت. يجاب عنه بأنه ليس نصا في مس الجلد للجلد، وإنما معناه كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة. النسوة بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول، أعطينه العهد بالقول بلا مصافحة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، أي الأجنبيات، ليس المقصود المحارم. فلذلك روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتي ببرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء. ثم روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قولي 100 امرأة كقولي 1 واحدة. الراوية قالت: وما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أحد. وفي البخاري في الحديث الصحيح: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النسوة عند المبايعة. وفي هذا رد على حزب التحرير، بطل تأويل التحريرية الذين قالوا يجوز للمرأة وللمسلم عند الوداع للسفر أو عند الاستقبال من سفر أن يصافحها وأن يقبلها للتوديع ولو كانت أجنبية عنه. وهذا موجود في مؤلفاتهم التي وزعوها في طرابلس قبل 20 سنة. هؤلاء لا يدعون إلى عبادة الله ولا يدعون إلى إقامة شريعة الله، بل هؤلاء أذناب الاستعمار الذي يريد بالإسلام والمسلمين شرا. ومما يدل على تحريم المصافحة للأجنبية بلا حائل أي بمس الجلد الجلد حديث لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهنيئا لمن التزم أحكام دين الله تعالى. وليعلم أن معظم النار من مستصغر الشرر، إن حصل حريق هائل في غابات فهذا الحريق الهائل أوله عود كبريت من مستصغر الشرر. فالمصافحة، مصافحة الرجل المرأة الأجنبية بلا حائل وإن كانت صغيرة وإن كانت حراما من الصغائر، لكنها في كثير من الأحيان تكون بابا إلى الزنا. الشيطان يحرك في قلبيهما مزيدا من الإقبال على بعضهما البعض، ثم إلى ما هو أكبر وأبشع وأشنع من ذلك، إلى الزنا، إلى الفاحشة والعياذ بالله تعالى. فما أدى إلى الحرام فهو حرام. فهذه المصافحة عند البعض يقولون ما عنده نية سيئة منها حرام، لا ينظر إلى حال هؤلاء، بل الحكم هي حرام ولكنها من الصغائر وليست في مرتبة الزنا. ثم إن هؤلاء الذين يتقولون علينا ما لم نقل يستسيغون أمورا حرمها الله تعالى يفعلونها، ينغمسون فيها، كأكل لحم الميتة إشباعا لشهوات بطونهم، ويقولون خلاص انت قل بسم الله وكل من غير ما تسأل من ذبحها. همهم أن يشبعوا بطونهم وأن يملأوا جيوبهم وأن يشبعوا نزواتهم وشهواتهم الدنيئة، فيقولون معلش انت سمي بالله وكل من غير أن تعرف من أين أتى هذا اللحم. وهذا الكلام يرده كلام الفقهاء. فاعلم أن الزكاة الشرعية، الزكاة بالذال، الذبيحة الشرعية، تكون بقطع مجريي الطعام والشراب والنفس بما له حد، كالسكين لها حد، أما هذه الآلة ليس لها حد، فليست آلة للذبح. هذه ليست آلة للذبح، ليس لها حد. وهذه الساعة ليس لها حد للذبح، فلا يذبح بها، وإن حصل من سببها جرح لكنها ليست آلة حادة للذبح، بشرط أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. أما إذا جاءك لحم أو قدم إليك لحم أو اشتريت لحما لتقلبه بضاعة للتجارة أو لتأكله ولم تعلم ذابحه، ولو كان منه مثلج، اللحم المثلج مش لأنه مثلج حرام، إذا كان مستوردا ومذبوحا ذبحا شرعيا ومثلجا يجوز أكله. بعض الناس يظنون أن اللحم المثلج هو الحرام. اللحم المثلج إن لم يعلم ذابحه لا يجوز أكله، وإن ذبحه غير مسلم غير يهودي غير نصراني لا يجوز أكله. إن كان بطريق إطلاق الرصاص على رأسه أو صعقه بالكهرباء أو بطريق مزع الرأس عن البدن بواسطة اليد كما يفعل البعض بالدجاج، هذا يجعلها ميتة لا تؤكل، ولو كانت طرية بسموها طازة لا يحل أكلها. فإذا حصل هذا أي قطع مجراي الطعام والشراب والنفس كان المذبوح مأكولا، حل الأكل منه لمن علم أنه ذبح مسلم أو يهودي أو نصراني. وأما ما كان موته بما لا حد له، ترى ابن أيفي جاب الدبش ورمى عليه دبش حجر كأن مات بسبب التردي، وقع من علو أو غرق في بحيرة أو نهر أو حوض ماء أو شيء آخر زهقت روحه، فلا يحل أكله. وأيضا لا يحل أكل ما لم يعلم هل ذابحه هو مسلم أو كتابي أم لا. وهؤلاء الذين يتقولون علينا لا يهمهم شرع ولا دين ولا قرآن ولا حديث، بل يهمهم بطونهم، يستعجلون ويتهورون فيقولون للناس قول بسم الله وقول خلاص، قول بسم الله وقول خلاص. وأمر اللحم في هذا أشد من أمر الجبن والحلوى ونحوهما. إذا جاءك حلوى من فرنسا، جاءك جبن من إيطاليا أو من هولندا، عندك شك هل فيه شيء نجس أم لا من خمر أو غير ذلك، مجرد الشك لا يحرمه الجبن والحلوى. أما اللحم بمجرد الشك فيه لا تأكل، اللحم أمره أشد، لمجرد الشك فيه لا تأكل، اللحم أمره أشد. فإذا شك شخص هل في الحلوى التي بين يديه أو الجبن أو الجاتو اللي بيحطوا لها نوع من أنواع الخمر في بعض المعامل، شك، مجرد الشك لا يحرمه، جاز له الأكل منه مع الشك. أما اللحم فلا يجوز له الشروع في أكله مع الشك في ذكاته بالذال، في كونه مذبوحا ذبحا شرعيا كما نص على ذلك الفقهاء. ألا فاسمعوا، ففي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي وسئل نفع الله ببركاته عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد كفار وثنية وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني، فهل يحل أكل تلك الشاة المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا؟ فأجاب بأنه حيث كان ببلد فيه من يحل ذبحه كمسلم أو يهودي أو نصراني، ومن لا يحل ذبحه كمجوسي أو وثني أو مرتد، كان مسلم لكن بيطلع خلقه بيسب الله، بيطلع خلقه بيسب الدين، بده يمزح بيسب الملائكة، ورؤية بتلك البلد شياه مذبوحة مثلا، وشك هل ذبحها من يحل ذبحه، لم تحل للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه، لمجرد أنه شك هل ذبحها المسلمون أو اليهود أو النصارى أم ذبحها المجوس أو الوثنيون أم واحد لحام مرتد ما عنده علم، هذا لا يحل أكله. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ما نصه. الفائدة الثانية، قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: الشك على ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله. فالشك الذي طرأ على أصل حرام مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل أكله حتى يعلم أنها زكاة مسلم لأنها أصلها حرام وشككنا في الزكاة المبيحة. وفي كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل باب الوضوء نقلا عن شهاب الدين القرافي ما نصه: الفرق الرابع والأربعون بين الشك في السبب والشك في الشرط. وقد أشكل على جمع من الفضلاء قال: شرع الشارع الأحكام وشرع لها أسبابا وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك، وهو ثلاثة مجمع على اعتباره كمن شك في الشاة المذكاة والميتة، وكمن شك في الأجنبية وأخته من الرضاعة. فإذا شك هل هذه مذكاة أم مذبوحة، مذكاة يعني مذبوحة ذبحا شرعيا، أم هي ميتة ذبحها وثني أم مجوسي أم مرتد، أفتى بأنه لا يجوز أن يأكلها، أي أن تحريم ما شك فيه من اللحم مسألة إجماعية، فلا التفات إلى ما يخالف هذا الإجماع من قول بعض أهل العصر المتعالمين، وهؤلاء ضروا الناس برأيهم المخالف للإجماع في البلاد العربية وفي أوروبا وأمريكا، وموه بعضهم بإيراد حديث أخرجه البخاري على غير وجهه، هم أوردوا هذا الحديث على غير وجهه، والحديث ورد في ذبيحة أناس مسلمين قريبي عهد بكفر، ليسوا كافرين بل هم مسلمون أسلموا من جديد، وذلك لقول عائشة: يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بكفر، أسلموا من جديد يعني، يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، لكن اللحم من ذبحه مسلمون قريبو عهد بإسلام أسلموا من جديد، لكن هي قالت لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فإذا ما شكت في أصل الذابح هل هو ممن يحل أكل ذبيحته أم لا. فإذا هؤلاء المموهون المتعالمون استدلوا بهذا الحديث في غير محله، لأن المسألة التي نحن نقولها فيما لو جاءك لحم مذبوح من بلد فيها من يحل ذبحه ومن لا يحل ذبحه، فيها مجوس ووثنيون ومرتدون وأهل كتاب، ما بتعرف هل الذابح أهل كتاب أم وثني أم مجوسي ومرتد، هنا لا تقول بسم الله وكل، خلافا لهذه الرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها والتي قالت إن أناسا حديثي عهد بكفر، كانوا كفار وأسلموا من جديد، يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها، هم ذبحوها لكن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقالوا سموا الله أنتم وكلوا، ومعنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مذكاة بأيدي مسلمين ولو كانوا حديثي عهد بكفر، ولا يضركم أنكم لم تعلموا هل سمى أولئك عند ذبحها أم لا. إذا اللحام المسلم جارنا، شوفوا أنا بيذبح كل يوم عند باب محله، لكن أنا ما عم بسمع وعم يقول بسم الله، إنما حقيقة هو ذبحها وهو مسلم، آكل من ذبحه، آكل من ذبحه، لكنني إذا كنت أعرفه ممن يسب الله أو الدين أو الرب أو القرآن أو الإسلام، وعلى ملء تم وعم يقول بسم الله الله أكبر عم يذبح الشاة، لا آكل من ذبيحته. فإذا ما هو السبب هنا؟ أنه مرتد، ولو قال هو عند الذبح بسم الله والله أكبر لا تجعلها حلالا. انتبهتم للفارق بين المسألتين؟ حتى لا يموه عليكم ولا يضيعكم هؤلاء المتعالمون أدعياء المشيخة الذين لا يفهمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين موه هؤلاء بإيراد هذا الحديث على غير وجهه؟ فهؤلاء كأنهم قالوا إن الرسول أحل أكل ما لم يعلم هل ذابحه مسلم أم مجوسي أم بوذي بالاقتصار على التسمية عند الأكل. الرسول ما قال هذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم وقنا عذاب النار. اللهم واجعل بلدنا آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم وأرحه من كيد اليهود الكفار. اللهم وتوفنا مؤمنين. اللهم وتقبل صيامنا يا أرحم الراحمين.